إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وواصل الحديث معكم حول ذكر الإجماعات التي ذكرها الإمام الأشعري رحمه الله تعالى عن أهل السنة والجماعة. وقد وقفت في اللقاء الماضي عند الإجماع 41، وفيه يقول الإمام رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه شيء من الإيمان بعد الانتقام منه. كلام الأشعري واضح وصريح في أن الله عز وجل يخرج أهل الإيمان لإيمانهم بالله من النار إن دخلوا النار، ودخولهم النار ليهذبوا فيها بقدر ما ارتكبوا من الذنوب والسيئات. وهذا هو المراد بقول الأشعري بعد الانتقام منه، يعني هو أذنب في الدنيا ارتكب السيئات فيدخل النار ليهذب، ثم بعد ذلك لا يخلد في النار أبدا. وقد أجمع أهل السنة على ذلك. أهل السنة والجماعة أصحاب المعتقدات الصحيحة أجمعوا على أن الله تبارك وتعالى لا يخلد في النار من كان في قلبه شيء من الإيمان حتى ولو كان قليلا. هو عنده إيمان ولكنه ارتكب بعض الذنوب والمعاصي والآثام، فإذا لم يغفر الله لا أدخله النار، ولكنه يخرج منها كما شاء رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الحديث دلة على ذلك، وبها أخذ أهل السنة والجماعة. فأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يروي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تبارك وتعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا. هذا الحديث في أعلى درجات الصحة، رواه البخاري رحمه الله ومسلم، ورواه غيرهما، رواه الإمام ابن أبي عاصم في كتابه السنة، رواه الإمام الآجري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الشريعة، وغير ذلك من الكتب التي صنفت في بيان منهج أهل السنة والجماعة. وعلى هذا القول، أو على أهل السنة، أخذوا جميعهم بهذا الحديث الشريف الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإليكم بعض الأقوال الواردة عنهم في ذلك. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها ولبثوا فيها ما شاء الله ثم يخرجهم من النار. يقول: قوم يدخلون النار ويجلسون فيها ما شاء الله عز وجل أن يجلسوا، ثم بعد ذلك يخرجهم رب العالمين سبحانه وتعالى منها. الإمام الطحاوي رحمه الله هو من أئمة أهل السنة والجماعة، وجاء بعد الإمام أحمد، ذكر ما قاله الإمام أحمد قال أهل الكبائر أو أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. انتبهوا معي أيها الكرام من هذه الكلمات الدقيقة. قال رحمه الله لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، ده يدل على أي شيء؟ يدل على أن صحة العقيدة وصدق الإيمان بالله تبارك وتعالى ينفع صاحبه، وإن دخل النار لا يخلد فيها. قال أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وهذا شرط أساسي توحيد. يا عبد الله إلزم كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا تعبد غير الله، لا تنادي غير الله، لا تلجأ إلى غير الله تبارك وتعالى. اعتقد تماما أن الذي ينفع ويضر ويعطي ويمنع ويقول للشيء كن فيكون هو رب العباد الخالق المصور جل في علاه. كن موحدا على هذا، فلا تسأل غير الله، ولا تتوجه بقلبك أو بأي حركة من حركاتك لغير رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا الإمام ابن أبي الزمانين قال بما قاله الطحاوي والإمام أحمد رحم الله تعالى الجميع، قال وأهل السنة، وتأملوا معي أن هذا كلام من؟ ليس كلامي ولم أتي به من عندي، أنا أنقل عن أئمة أهل السنة والجماعة من كتبهم. قال وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه وبشفاعة الشافعين. هكذا يقول أهل السنة والجماعة بأن أهل الإيمان إن كانت عندهم معاصي وذنوب وسيئات ولم يغفرها لهم رب العباد وأدخلهم النار بهذه الذنوب خرجوا منها يقينا ولا شك في ذلك، وهذا هو المعتقد الصحيح لدى أهل السنة والجماعة. خوارج ومعتزلة خالفوا في ذلك ورفضوا هذا الاعتقاد، وذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار تنفيذا لوعيد الله تبارك وتعالى لهم. وهؤلاء الذين قالوا بذلك غاب عنهم الموانع التي ذكرها الله في القرآن الكريم والسنة من إنفاذ هذا الوعيد، كالتوحيد وكثرة الحسنات الماحية وكثرة المصائب المكفرة وإقامة الحدود في الدنيا. يعني إنسان ارتكب ذنبا وأقيم عليه الحد يسقط هذا عنه هذا الذنب، يسقط عنه هذا الذنب. ولكن الخوارج القائلين بتكفير أهل الإيمان قالوا بخلوده مع ذلك في النار، وهذا معتقد باطل وليس بصحيح. إذن نخلص من ذلك إلى أن المؤمن الموحد، وانتبهوا معي إلى هذا الشرط، المؤمن الذي عرف معنى كلمة لا إله إلا الله. ولذلك يا أيها الأئمة، يا أيها العلماء، يا من تقدمون برامج هنا وهناك، يا أيها الخطباء، يا أيها المتحدثون، يا أيها المتكلمون، يا أيها الناصحون، بينوا للناس أهمية التوحيد وأنه ينفع صاحبه. فالعبد وأصحاب السيئات والذنوب والمعاصي بين أمرين أو بين حالين، إما أن يغفر الله له هذه الذنوب والمعاصي السيئات وتسقط عنه، وإما أن يدخله النار بقدر ذنبه ليمحص في النار، وبعد التمحيص يخرج منها ولا بد بأسباب، بشفاعة الشافعين، أقيم عليه الحد. ولكن يشترط في ذلك أن يكون من أهل التوحيد، أن يكون من أهل التوحيد. الإمام يعني الحقيقة السفانيني رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أيضا ذلك عن أهل السنة والجماعة. ومن أعظم ما يخرج به العبد العاصي من النار شفاعة الشافعين. الشفاعة يا إخواني أمر عظيم جدا، والإنسان يأسف إن بعض الناس وللأسف الشديد يكذبون بها. والشفاعة أنواع متعددة، في شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، في شفاعة للعلماء، في شفاعة للشهداء، شفاعات متعددة. وهذه الشفاعة يتطلع إليها أهل الإيمان لأنها رحمة من الله بهم. وقد ذكرها هنا الإمام الأشعري رحمه الله تعالى في الإجماع 42 حيث يقول: وأجمعوا على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وعلى أنه يخرج من النار قوما بعدما صاروا يعني حمم قد اسودوا، أصابتهم النار بلفح ذنوبهم، قال يخرجون من النار فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. هذا الذي ذكره الأشعري هنا، وذكر إن أهل السنة على ذلك، هذا كلام حق. فأهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الشفاعة حق، وأنها واقعة في يوم الدين. وقالوا في تفسير قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قالوا المراد بهذا المقام المحمود هو الشفاعة التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم القيامة. قد روي ذلك في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخرجه الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن، وكذلك الإمام ابن أبي عاصم في كتابه السنة، وغير هؤلاء من هؤلاء الأئمة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا حديث صحيح أخرجه الأئمة، أخرجه أئمة أهل السنة والجماعة، وآمن بذلك جميع أهل السنة والجماعة. أذكر بعض الأقوال الواردة منهم في ذلك. الإمام أحمد رحمه الله وهو يعني من أئمة أهل السنة والجماعة يقول: والشفاعة يوم القيامة حق. الشفاعة يوم القيامة حق وصدق، وسيأتي ذكر أنواع الشفاعة ومن يقوم بها، وهناك شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام سيأتي ذكر ذلك. أرجع إلى قول الإمام أحمد: والشفاعة حق يوم القيامة. ثم ذكر بعض أنواعها، قال: يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من النار بشفاعة الشافعين، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها ولبثوا فيها ما شاء الله ثم يخرجهم من النار. هذا كلام جميل دقيق، والله نحن نتطلع إلى ذلك، نتطلع إلى شفاعة أرحم الراحمين، إلى شفاعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، نتطلع إلى شفاعة إخواننا المسلمين. شفاعة منازل ودرجات، وسيأتي ذكر ذلك. الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله وإمام من أئمة أهل السنة والجماعة وله كتاب قيم في مسائل الاعتقاد أطلق عليه اسم أصول السنة، يقول في هذا الكتاب: وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة، وقال الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الإمام ابن تيمية رحمه الله أكد ذلك في قوله: أما شفاعته صلى الله عليه وسلم، الضمير هنا يعود للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الذنوب من أمته، قال: متفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. إذن أهل السنة جميعا هؤلاء الذين اتفقوا، اتفق قال الخلفاء الراشدين الأئمة الأربعة أئمة أهل السنة والجماعة اتفقوا على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، ولكن بعض أهل البدع أنكر هذه الشفاعة كالخوارج والمعتزلة والزيدية. أنقل لكم هنا قولا آخر لإمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وأنا أقول ذلك لتطيب أنفس المشركين في أن ما يعتقدونه أو ما أقرره من معتقد إنما هو ما عليه أهل السنة جميعا. الإمام السفاريني رحمه الله تعالى صاحب كتاب لوامع الأنوار البهائية يقول: شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نوع من السمعيات. من السمعيات يعني يقصد ماذا؟ يقصد يعني جاءنا السمع بها، اللي احنا استمعنا إليه هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. قال: شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نوع من السمعيات وردت بها الآثار، وانتبه معي لهذه الكلمة، قال: حتى بلغت مبلغ التواتر المعنوي. هذه الأخبار في الشفاعة بلغت مبلغ التناور المعنوي لذكر كثير منها، ويعني أهل السنة والجماعة جمعوا كثيرا من الأحاديث الواردة فيها. ثم قال رحمه الله: وانعقد عليها إجماع أهل الحق من السلف الصالح قبل ظهور المبتدعة. هذا تقرير من أئمة أهل السنة والجماعة للشفاعة، وأنها حق، وأنها ستحدث في يوم الدين. وقد أنكر الخوارج والمعتزلة الشفاعة وردوا النصوص الواردة في ذلك، ولكني هنا أريد أن أنبه إلى إشارة لطيفة وجميلة ولا بد من أن ننتبه لها. احنا بنتكلم عن الشفاعة وأنها واقعة يوم الدين وأنها حق وأن بها يخرج الإنسان العبد المذنب المفرط في جنب ربه من النار، وده أمر عظيم وجليل جدا كل مؤمن يتطلع ويسعى إلى ذلك، ولكن يبد أن ننتبه بأن هذه الشفاعة لا تكون إلا لمذنبي أهل القبلة الموحدين فقط. انتبهوا معي، الشفاعة لا تكون إلا في أهل القبلة الموحدين لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أما من وقع في الشرك والعياذ بالله وطلب من غير الله وظن أن يعني بعض من هو موجود من الجن أو الإنس أو الأنبياء أو الصالحين بيده هذه الشفاعة أو أشرك فيها مع الله تبارك وتعالى، فليس له فيها نصيب طالما أنه وقع فين؟ وقع في الشرك، لأن هذه لمن أو لأهل التوحيد فحسب. وانتبهوا إلى هذا الحديث اللي هو في صحيح البخاري ومسلم وغيرهم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال، بيقول له ماذا؟ يقول له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ انتبهوا معي، اللي لفت ألفت النظر إليها في هذا الحديث أولا لأرد بها على المنكرين للشفاعة. أبو هريرة رضي الله عنه صحابي جليل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، هذا يدل على إيه؟ على أنه يؤمن بالشفاعة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كان منهم البعض موجود وأبو هريرة يتكلم، وصدقوه ولم يعارضوه، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأقره عليه. إذن الشفاعة حق وواقعة في يوم الدين، ومن أنكرها من الخوارج والمعتزلة لا ينظر إليهم ولا يؤبه بهم، وهم على باطل في ذلك. حديث أبي سعيد الخدري اللي فيه إثبات الشفاعة يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس، انتبهوا معي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن بحاجة إليه، ونحن الذين سنستفيد منه. قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواطن، ورواه أئمة أهل السنة والجماعة، حديث عظيم جدا علينا أن نتأمله. أسعد الناس، أطيب الناس، الذي يسعد بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن من هو؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا يدفعني إلى أن أقول يا إخواني بأن هذه الشفاعة حق، بأن هذه الشفاعة حق، وعلى أن العبد المسلم عليه أن يتطلع إليها. ولكن يعني لابد من أن يسلك الطريق الصحيح الموصل إليها، الطريق الصحيح الموصل إلى توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فيا عبد الله، الشفاعة تقع من أهل الإيمان، تقع من النبي عليه الصلاة والسلام، تقع من الشهداء، تقع من العلماء. فاحرصوا يا أهل الإيمان عن أن تنالوا شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، هي والله عظيمة. الشفاعة أنواع وأقسام، بعضها خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك أود أن أسمعكم هذا الحديث العظيم المروي عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. جاءت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بتصف لنا أنواع من الشفاعة، على رأسها الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا سبق أن ذكرت إن الشفاعة تقع من النبي عليه الصلاة والسلام، تقع من العلماء، من سائر الأنبياء، من الشهداء، من أئمة المؤمنين، المؤمنين المصدقين برب العالمين سبحانه. ولكن هناك شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أحد أن يقوم بها سواه، ولا بد من ذكرها هنا. ورد بها الأحاديث مجمع عليها عند بين أهل السنة والجماعة، حديث الواردة فيها صحيحة، بلغت من الصحة بمكان، متفق عليها بين الإمامين البخاري ومسلم، واردة في سائر كتب أهل السنة والجماعة، عرفت بالشفاعة العظمى، الشفاعة الكبيرة جدا. إيه هي الشفاعة العظمى دي؟ سأورد الحديث الوارد فيها وهو موجود في كتب السنن والآثار والصحاح والمسانيد والمستدركات، وفيه يرويه البخاري هنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: انطلقنا، معبد بن هلال العنزي رحمه الله يقول: انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت، يعني عشان نذهب إليه، كان رجل صحابي جليل كبر في السن، فبحثوا عن رجل يدخلهم على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فوجدوا من؟ معبد العنزي رحمه الله، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. استأذن، قال: استأذن لنا ثابت، استأذن ثابت ليدخلوا على أنس بن مالك. قال: فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره، فقال له: يا أبا حمزة، إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة. انتبهوا معي، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ذهبوا إلى ذهب ثابت إلى أنس بن مالك وطلبوا إن هم يدخلوا على أنس رضي الله تعالى عنه وسألوه عن حديث الشفاعة. فأنس هنا هو الذي يروي هذا الحديث، صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم القيامة مال الناس بعضهم إلى بعض، يوم القيامة رب العالمين يجمع فيه الأولين والآخرين في مشهد عظيم، فالناس يموج بعضهم في بعض. قال: إذا كان يوم القيامة مال الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لذريتك، فيقول: لست لها، يعتذر، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست له، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيؤتى إلى موسى فيقول لهم لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون إلى عيسى عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيأتي الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه الشفاعة، فيقول صلوات الله وسلامه عليه أنا لها. انتبهوا، ذكرت لكم سابقا أن كل من عرضت عليه هذه الشفاعة، آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، اعتذر، ولكن النبي عليه الصلاة قال أنا لها، أنا لهذه الشفاعة. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه، ثم أنطلق فأستأذن على رجل فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها. يقول إن أنا سأقف بين يدي الله عز وجل وأثني عليه الثناء كله، أثني عليه بمحامد لا أعرفها اليوم، ولكن في يوم القيامة في هذا الموقف يلهمني ربي إياها. ثم أخر ساجدا لربي، فيقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. هذا ما سيقوله نبينا صلوات الله وسلامه عليه وهو بين يدي ربه. قال فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله له انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، أو مثقال حبة من شعيرة، فأخرجه منها. قال فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. مش هذه الكلمات يقولها ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ انتبهوا يا إخواني، هنا هذه الكلمات وتلكم الأحاديث الصحيحة تدل على مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ومولاه. النبي عليه الصلاة والسلام له مقام كريم، النبي عليه الصلاة والسلام له شأن عظيم عند ربه ومولاه، النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم للشفاعة العظمى التي يتأخر عنها جميع الأنبياء والمرسلين، وهو الذي يقول أنا لها. ولما يذهب إلى ربه ويحمده بهذه المحامد، رب العباد سبحانه وتعالى يقول له انطلق، فمن كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن الله عز وجل أرحم الراحمين، ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه رؤوف رحيم. رب العباد في مثل هذا اليوم يتلطف على أهل الإيمان الذين تلوثوا المعاصي والآثام وارتكبوا شيئا منها، فيخرجهم رب العالمين سبحانه وتعالى منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن لابد أن يكونوا من التوحيد، فمن لم يكن من أهل التوحيد الصافي لن ينال هذه الشفاعة، لن ينال هذه الشفاعة. وسأسمعكم الآن حديثا يجب أن ننتبه إليه غاية الانتباه، اللي يدل على أن هذه الشفاعة لأهل الإيمان من أصحاب لا إله إلا الله. الحديث يعني أخرجه أصحاب السنن وأصحاب الصحاح في رواية، البخاري ذكر الحديث عن قتادة، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. يا عبد الله انتبه، كن من الموحدين، كن من أهل لا إله إلا الله، لا تشرك بالله أحدا، لا تتوجه إلى غير الله، لا تعلق قلبك بمخلوق لأنه لا يملك شيئا. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. شعيرة يعني انت لو رأيتها تقول هذه لا تساوي شيئا، ولكن هذه لو وجدت مع المؤمن الموحد يوم القيامة يخرج بسببها وبسبب التوحيد من النار. عنده قليل من الخير، ولكن فضل الله عميم، فضل الله واسع، رحمة رب العالمين شاملة. قال: ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. فيا أهل الإيمان، اعتنوا بالتوحيد الصحيح الصادق، كونوا حقا وصدقا من أهل لا إله إلا الله، واعملوا من الخير ما يوفقكم ربي إليه، فإن كان عندكم قليل من الخير يوم الدين. ثم دخل الإنسان بمعاصيه النار، سيخرج منها بشفاعة الشافعين ورحمة رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يشملنا بعفوه ورحمته، وأن يشفع فينا الأنبياء والمرسلين، وأن يشفعنا من في إخواننا من أهل الإيمان الصادقين. أسأل الله ذلك. وفي الختام أصلي وأسلم على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.